أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على حلمك بعد علمك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. هذا اللقاء إن شاء الله تبارك وتعالى في مدارسة كتاب الفوائد للعلامة ابن القيم، سنتدارس فيه بعض الحكم ذات المعاني الجليلة، الحكم الإيمانية التي ذكرها هنا الإمام ابن القيم. سنتدارس نحو 17 حكمة، فأعيروني الانتباه في هذه المحاضرة المهمة، لأنها تحتوي على فوائد كثيرة وجليلة ومهمة للسالك إلى الله تبارك وتعالى. أولى هذه الحكم قوله رحمه الله: من لم ينتفع بعينه لم ينتفع بأذنه. وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الخبر كالمعاينة. فلا شك أن الإنسان منا إذا أبصر الشيء، يعني إذا مر عليه موقف معين رآه رأي العين، ثم هو بعد ذلك لا يتعظ، ثم هو بعد ذلك لا يعتبر، فهذه والعياذ بالله تعالى من علامات شدة المرض، بل من علامات موت القلب إن صح القول. فهذا الذي لا ينتبه ولا يعتبر حال المشاهدة لا يحتاج بعد ذلك إلى واعظ. وهذا يختلف عن سماعه لموعظة أو آية أو معنى من المعاني التي يتأثر بها القلب. فمن لم ينتفع بعينه فعادة لا ينتفع بأذنه. ولذلك تروا أن الأمر على هذا التدريج: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فالأول يكون الاعتبار السمعي، ثم بعد ذلك يكون البصري، ثم بعد ذلك يأتي الأمر بالنسبة للتأثر القلبي. هذه الفائدة تعني بما ذكرناه بالأمس حال قولنا لمراتب اليقين، لما قلنا أن في البداية يكون علم اليقين، فهذا العلم يكون سماعا، ثم بعد ذلك عين اليقين، وهذا هو الذي ذكره هنا الإمام ابن القيم من الانتفاع بالعين، ثم بعد ذلك يكون حق اليقين كما ذكرنا. إذن من لم ينتفع بعينه لم ينتفع بأذنه. الحكمة الثانية قال: للعبد ستر بينه وبين الله وستر بينه وبين الناس. فمن هتك الستر الذي بينه وبين الله هتك الستر الذي بينه وبين الناس، أي عقوبة. فهنا مسألة مهمة، وهي التي تعنى بمسألة مراقبة الله جل وعلا في الخلوات. الله سبحانه وتعالى سمى نفسه الرقيب: إن الله كان عليكم رقيبا. فالله سبحانه وتعالى يرى مكاننا ويسمع كلامنا ويعلم سرنا ويعلم علانيتنا. فإذا كان الله سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى، وسبحانه وتعالى يعلم الجهر ويعلم السر، فإذا كان الأمر كذلك فينبغي للعبد أن يراقب ربه حال الأمرين، سواء في العلانية أو في السر. ومن هنا جاء تعظيم الشرع لمسألة ذنوب الخلوات، كما هو في الحديث الذي رواه ابن ماجه في سننه بإسناد صحيح من حديث ثوبان مولى النبي صلى الله عليه وسلم. لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن أقواما يأتون يوم القيامة بأمثال جبال تهامة أعمالهم عظيمة تأتي كأمثال جبال تهامة بيضاء فيجعلها الله سبحانه وتعالى هباء منثورا، فلما قال ثوبان للنبي صلى الله عليه وسلم صفهم لنا جلهم لنا حتى لا نكون أمثالهم، قال هم منكم ويأخذون من الليل كما تأخذون، هم من جلدتكم، هم أناس أمام الناس، هم أناس صالحون لهم أوراد ولهم هذا القسط الجيد من العبادة، ولكنهم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، فهؤلاء هم الذين هتكوا الستر الذي بينهم وبين الله تبارك وتعالى. وكذلك هذا يشمل أيضا أهل الجرأة على فعل المعاصي الذين لا يستترون، والله سبحانه وتعالى أمرنا أن نستتر وأن يكون في قلوبنا هذا الحياء منه سبحانه وتعالى. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، فالله جل وعلا أمرنا بأن نراقبه وأن نعظم رؤياه لنا، والله سبحانه وتعالى يرانا، فكيف للعبد أن يهتك الستر الذي بينه وبين الله ثم هو بعد ذلك لا ينتظر العقوبة، عقوبته الفضيحة، فيهتك الله ستره بين الناس. فهذا الذي يستر عن العباد وهذا هو ستره الجميل السابغ على الناس جميعا، إذا رأيت العبد يثني عليه الناس فاعلم أنهم يثنون على ستر الله فيه، فإذا كلنا يشملنا ستر الله الجميل، والله حيي ستير يحب الحياء والستر. فإذا كان العبد ليس عنده هذا الحياء، والحياء خلق الإسلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء، وقال إن الحياء والإيمان قرنا جميعا، يعني إذا وجد الحياء وجد الإيمان، وإذا رفع الحياء رفع الإيمان. إذن أمرنا الله تبارك وتعالى بأن نستحي منه كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم استحيوا من الله حق الحياء. كيف يكون ذلك؟ فليحفظ الرأس وما وعى، وليحفظ البطن وما حوى، وليذكر الموت والبلى، هكذا يستحي من الله تبارك وتعالى. أما إذا كان من أهل الجرأة على المعاصي من أهل المجاهرة، إياكم والمجاهرة، أن يجاهر العبد بالذنب يبيت وقد ستره الله عز وجل فيفضح نفسه ويهتك هذا الستر الذي شمله به ربه، فيكون من عقوبة ذلك أن يرفع هذا الستر الذي بينه وبين الناس فيفتضح فيرى على أسوأ أحواله وتظهر ذنوبه، وهكذا تلك العيوب والآفات تكون بمرأة من الناس، فيكون هذا من عقوبة عدم مراعاته لربه ومراقبته له في الخلوة، عدم تعظيمه لنظر ربه إليه، لا يكون الله أهون الناظرين إليك، يكون ذلك عقوبة على مجاهرته بالذنب وجرأته في ذلك، فيهتك الله ستره ويفتضح في الدنيا وكذا في الآخرة يوم الفضيحة يوم تبلى السرائر. الحكمة الثالثة، قال للعبد رب هو ملاقيه، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، وبيت هو ساكنه، فينبغي له أن يسترضي ربه قبل لقائه ويعمر بيته قبل انتقاله إليه. إذن ها هنا واجبان، الواجب الأول هو استرضاء الرب تبارك وتعالى، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في مسند الإمام أحمد: لا يزال العبد يتلمس رضائي. يقول هكذا في الحديث القدسي: لا يزال عبدي يتلمس رضائي ألا وإن رحمتي عليه. فتكون من أسباب رحمة الله تبارك وتعالى تلمس العبد لرضا الله تبارك وتعالى. فإذا كان العبد يتعامل مع ربه من هذا المقام فلا يختار قبل قضاء الله، ولا يتمرر، ولا تجده يشتكي بعد القضاء، وهو أثناء البلاء يهيج الحب في قلبه فأحبه إلى الله، أحبه إلي، فيسترضي ربه ويطلب رضا ربه، يرضى هو ابتداء عنه، فيكون الله عز وجل قد رضي عنه قبل أن يرضى العبد عنه. ولذلك ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا. ولذلك أعلى مقامات الإيمان هي تلك التي هي الرضا. ولذلك يكون من جائزة أهل الجنة حين يسألوا ما تريدون بعد دخول الجنة، يسألون ربهم بعد ذلك الرضا أن يرضى الله عز وجل. عاشوا على ذلك، ماتوا على ذلك، وصاروا في الجنة كذلك يتلمسون رضا الله. وهذا هو هدف العبد الرباني في هذه الحياة، أن يرضى عنه الله. أنت تصلي لما؟ ليرضى. أنت تتصدق لما؟ ليرضى. أنت تسمع الآن الذكر لما؟ ليرضى. أنت تدعو ربك وتثني عليه، أنت تصل رحمك، أنت تبر بوالديك، أنت تصنع المعروف لما؟ ليرضى. فهذا أعظم أماني العبد الصالح، أن يرضى عنه ربه. فإذن إذا كان العبد الآخر هو الله، فهو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء. إن إلى ربك الرجعى، إذا كان آخر الأمر والمصير هو لقاء الله تبارك وتعالى والوقوف بين يديه، فإذن فليعمل العبد لهذا اليوم، ولينظر ماذا قدم لهذا الغد. وعليه ثانيا أن يعمر بيته الذي هو موطنه الأول، كما قال الشاعر: نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول، كم منزل في الأرض يألفه الفتى، وحنينه دوما إلى أول منزل، وأول منزل وأول حبيب، أول حبيب ربنا تبارك وتعالى، بل هو الحبيب الذي ليس بعده، هو ربنا الودود سبحانه وتعالى. حبه في قلوبنا لا يعادله حب، بل كل المحاب بعد ذلك تكون فيه، وهو الموطن. والموطن الأول هو الجنة التي كان فيها أبونا آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، والقلوب تشتاق وتتلهف لهذا المنزل الأول. ولذلك حي على هذه الدار، على جنات عدن، إذ فيها الملتقى، الملتقى الجنة، والدار والوطن هو الجنة. فلذلك ينبغي أن تعمره، عليك أن لا تعمر هذه الدار الدنية، تلك الدار الدنيا، لأنها جسر، لأنها ما هي إلا ممر، وليست بدار مقر ولا مستقر. فكيف تعمر هذه الدار التي أذن الله عز وجل بهلاكها وبفنائها؟ إنما عليك أن تعمر تلك الدار الأخرى التي هي الحيوان، التي هي الحياة الحقيقية، كما قال ربنا تبارك وتعالى. فعلينا أن نعمرها، وهذا يكون بما ينفعك في هذه الدار، ألا وهو بالعلم النافع والعمل الصالح. الحكمة الرابعة، قال: إضاعة الوقت أشد من الموت، لأن إضاعة الوقت تقطعك عن الله والدار الآخرة، والموت يقطعك عن الدنيا وأهلها. قلنا سلفا أن علماءنا قالوا إن علامة المقت ضياع الوقت، إذ أن الوقت هو رأس مال العبد، هذا هو رأس مالك الذي تتاجر فيه مع الله عز وجل، ولذلك ستسأل عنه يوم القيامة فلا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع، ومن ذلك سؤالان عن العمر، فيسأل عن عمره ويسأل عن شبابه، كيف صنعت في عمرك، ماذا صنعت فيه، وماذا صنعت في هذه المرحلة السنية خاصة، وعن شبابه. فلذلك الوقت هو الحياة، والوقت هو رأس مالك، ولذلك كان سلفنا الصالح يعظمون شأن الوقت أيما تعظيم، فكان الواحد منهم إذا أراد أن يحادث أخاه فيقول له يا أخي أريدك في كلمة، فيقول له أمسك الشمس، أمسك الشمس، ليس هناك من وقت حتى نفرغ فيه للغو وللعبث وللهو ونحو من ذلك، وإنما علينا أن نحسن تدبير أعمالنا على حسب الأوقات. وكنت سلفا قد ذكرت ذلك في محاضرة كيف تدير وقتك، وذكرت أن الالتزام يوزن الآن بهذا الميزان بانتفاع العبد بوقته، فإذا كان يحسن التجارة مع الله تبارك وتعالى ويعرف كيف يدير هذا الوقت ويعرف سلم الأولويات ويعلم ما يقدم في هذا الوقت من الأمر، ففي هذه المرحلة من العام أو في هذا الشهر أو في هذا الأسبوع أو في هذا اليوم يتدرج هكذا، يضع خطته ويكون كما قال سلفنا يبدأ بالمشارطة لنفسه، فهي أول درجات المحاسبة، فيشترط على نفسه في هذا اليوم كما يقول ابن القيم هذا في طريق الهجرتين، أنه ينبغي بعد صلاة الفجر أن يشترط العبد على نفسه تلك الأعمال التي سيعملها في هذا اليوم، فيقول اليوم إن شاء الله أنتهي من كذا وكذا، علي أن آتي بالثوابت الأساسية في يومي من صلوات من ذكر من قراءة من علم من كذا، وأضيف إليه في هذا اليوم كذا وكذا من الأعمال التي سأقوم بها، يدبر أمره بهذه الطريقة بحيث تكون عنده خطة يومية وأسبوعية وشهرية، فلا يعيش الحياة هكذا سدى ولا يعيش الفوضى، فتلك الفوضى لا تتماشى أبدا مع الالتزام الحقيقي. إذن إضاعة الوقت ينبغي أن يكون هذا الشعور عندك، أن تستشعر أن فوات الوقت والله أشد عليك من أن تقطع رأس، من أن تقتل، من أن تموت إذا ضاع الوقت، فكيف لي أن أربح في التجارة مع الله عز وجل؟ فإضاعة الوقت تقطعك عن الله والدار الآخرة، هذا الوقت ستسأل عنه ثم أنت ضيعت عمرك هكذا. فانظر أنت الآن في أي المراحل العمرية، هل أنت في مرحلة الشباب؟ مضى لك وقت، كم من الوقت مضى وأنت بعيد عن الله تبارك وتعالى، وكم من الوقت تتصور أن تعيش؟ فاحسب هذا الحساب يا عبد الله، وانظري في هذا الأمر يا أمة الله، كم ضيعنا من الأوقات وكم فرطنا في قراريط كثيرة من الأعمال الصالحة، وعلينا أن نستدرك الفائد، وعلينا أن نأخذ الأمر بمحمل الجد حتى لا يضيع ما تبقى من العمر، وحتى يبارك الله لنا في هذه الأعمال وفي هذا الجهد ليكون رصيدا لنا بعد موتنا. علينا أن نفكر بهذا الفكر التجاري الاستثماري مع الله تبارك وتعالى، ورأس المال كما قلت هو الوقت، والموت يقطعك عن الدنيا وأهلها. إذن أن يكون الوقت قد ضاع منك فانقطع وصالك بالله، هذا أعظم من أن تنقطع صلاتك بالدنيا، وهذا حال الموت. لذلك قرر هذا المعنى الإمام ابن القيم هنا بهذا السبب، فقال إن إضاعة الوقت أشد من الموت لهذا الاعتبار. الحكمة الخامسة في شأن الدنيا، الدنيا من أولها إلى آخرها لا تساوي غم ساعة، فكيف بغم العمر؟ وقد قلنا آنفا الفرق ما بين الهم والغم والحزن، قلنا الحزن على ما مضى والغم هو هذا الذي يكون في الحال، وأما الهم فيكون فيما يستقبل. فيقول إن شأن هذه الدنيا الدنية من أولها إلى آخرها لا تحتاج منا ولا تساوي غم ساعة يغتممها العبد ويكربها، فلا ينبغي بحال أن يكون غمك أو همك أو حزنك على شيء من حطام الدنيا، وإنما يكون ذلك على فوات حظك من ربك، على فوات قدرك عند ربك. أما أن يكرب العبد لأنه إلى الآن لم يتوظف في وظيفة كان يراها ستدر عليه مالا كبيرا، أو هذه مغمومة لأنها إلى الآن يقول عنها الناس كذا وكذا لأنها لم تتزوج بعد، أو لأنها غير موفقة في حياتها، أو لأنها ضاعت منها بعض الفرص الدنيوية، أو لأنها ليست من الميسورات في هذه الحياة، أو نحو ذلك مما ينكد على الناس أحوالهم في هذه الدنيا. الدنيا كما تدارسنا كثيرا، الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، الدنيا منتنة قذرة، فإن الله عز وجل ضرب مثلا لها مطعم ابن آدم، قال النبي صلى الله عليه وسلم فلينظر إلى ما يصير تلك الفضلات وهذا الشيء المستقذر، هذا مثال الدنيا عند الله تبارك وتعالى. فلا ينبغي بحال أن ينشغل الإنسان بتلك النجاسات ويجعلها أكبر همه ومبلغ علمه، فنعوذ بالله من الدنيا، مالي وللدنيا، إنما أنا كراكب استظل تحت ظل شجرة ثم راح وتركها، هذا شأن الدنيا، لا نعيرها اهتمامنا، الدنيا تكون في أيدينا ليست في قلوبنا، الدنيا ينبغي أن تكون علينا رخيصة كما هي عند الله عز وجل لا تسوي شيئا، وكما زهد فيها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فلا تغتم ولا تهتم ولا تحزن يا عبد الله، إن كان الله معك فلن تفقد شيئا، أما إذا فقدت ربك وتعلقت بالدنيا فقد فقدت كل شيء. الدنيا من أولها إلى آخرها لا تساوي غم ساعة، فكيف بغم العمر؟ لذلك لا تضيع عمرك في ملاهيها وفي منغصاتها، فإنما نعيمها منغص وهي إلى زوال فانية. الحكمة السادسة، يقول محبوب اليوم يعقبه المكروه غدا، ومكروه اليوم يعقبه المحبوب غدا، وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم حلوة الدنيا مرة الآخرة، ومرة الدنيا حلوة الآخرة، ومصداق قول ربنا تبارك وتعالى فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، عسى أن تحبوا شيئا وهو كره لكم. فعلينا أن نتأمل هذا المعنى جيدا، عسى أن تكرهوا شيئا فيجعل الله سبحانه وتعالى من بعده الخير الوفير. فالمحبوب اليوم الذي هو من حطام الدنيا يعقبه المكروه غدا، هذا في العادة وفي الغالب، أن المحبوبات في هذه الدنيا من الشهوات والأهواء يعقبها العقاب والحساب. فكما قلنا أيضا في شأن الدنيا فإنما حلالها حساب وحرامها عذاب، محبوب اليوم يعقبه المكروه غدا، ومكروه اليوم يعقبه المحبوب غدا. فالدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. الحكمة السابعة، قال أعظم الربح في الدنيا أن تشغل نفسك كل وقت بما هو أولى بها وأنفع في معادها. أعظم الربح في الدنيا أن يكون شغلك، أن يكون همك وكل تدبيرك ينبغي أن يكون في كل وقت بما هو أولى وأنفع لك في الآخرة. وهذا هو الفرق ما بين أمر الدنيا وأمر الآخرة في كلمة يسيرة، فكل ما ينفعك في أمر الآخرة فليس من الدنيا، وكل ما يقطع عنك طريق الآخرة فهو من الدنيا القاطعة التي هي على هذا الذم الذي ذكرناه. كل ما ينفعك في الآخرة، بمعنى قد يكون الإنسان معه المال، والله عز وجل قال في الحديث القدسي: إن أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. هذا المال عقرب، كما كان سلفنا الصالح يقولون في شأن المال، هذا المال يميل النفوس ويميل القلوب، وهو سبب فتنة هذه الأمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل قوم فتنة، وفتنة أمتي المال. لكن هذا المال إذا راعى العبد فيه حق الله عز وجل فأنفقه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول هكذا: إنما شأن هذا المال أن ينفق هكذا وهكذا وهكذا، وأشار بيمينه ويساره ومن أمامه ومن خلفه، يوزع هكذا وينفق في طاعة الله تبارك وتعالى. فهذا ينفع العبد في الآخرة، لأن هذا على سبيل الإنفاق في سبيله والتصدق، فهذا المال لا يكون من الدنيا. لكن مال يجعل الإنسان في كرب وفي هم، هل هذا المال سيفنى؟ هل هذا المال كاف ليجعل لي مستقبلا جيدا ولأولادي من بعدي؟ هل سيحافظون على ما صنعت؟ هل هذا المال يكفيني لكي أقاوم الصفقات التي يقوم بها الأكابر في السوق الذي أعمل فيه؟ هل 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 هل؟ فهكذا يكون شأن هذا المال أن يكون فتنة على هذا العبد ويبعده عن الرب تبارك وتعالى، فهنا يكون من الدنيا. رجل تزوج بامرأة، الزواج عفة والزواج حصن حصين من هذه الرذائل التي هي مبثوثة ومنتشرة في هذا الزمان، زمان الفتن، والزواج سبيل للتعاون على طاعة الرب تبارك وتعالى. رحم الله عبدا قام من الليل فأيقظ أهله فإن أبت نضح في وجهها الماء، إلى آخر هذا الحديث. والزواج فيه قرب وامتثال لأمر الله عز وجل الذي أمرنا بذلك. كل هذه المعاني الجميلة الجليلة معاني قيمة، لكن قد يكون هذا الزواج فتنة على العبد إذا صار حظا للنفس، إذا صار هذا الزواج وسيلة للهوى وللاستمتاع الشخصي فقط، فيصده ذلك عن ذكر الله وعن الصلاة وعن مما ينبغي أن يوليه الاهتمام، فيكون هذا الزواج دنيا وليس بالآخرة، يكون حظا للنفس وليس حقا للرب، فيكون بذلك من حطام الدنيا الفاني. فانظروا الشيء الواحد بالنية وبهدف العبد يتغير، فيكون إما من أمر الآخرة ينفعه في الآخرة فيكون بذلك في مرضات الله محققا قول الله تبارك وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فحياتي ومماتي أمري كله لله جل وعلا، وهذا هو العبد الرباني الساعي إلى الله عامل الآخرة. وأما عامل الدنيا وأما المفتون بها فهذا الذي تصده تلك الشهوات وهذه الأمور من متاع الدنيا الزائل عن طريق الرب تبارك وتعالى. إذن أعظم الربح أن تشغل نفسك يا عبد الله في كل وقت بما هو أولى بهذه النفس وأنفع في معادها عند لقاء الرب تبارك وتعالى، وهذا يكون كما قلنا بالعلم النافع وبالعمل الصالح. الحكمة التالية وهي الحكمة الثامنة، يقول: كيف يكون عاقلا من باع الجنة بما فيها بشهوة ساعة؟ كيف يكون عاقلا وكيف يوضع هذا في أولي الألباب حتى وإن حاز في وسط الناس أعلى الدرجات والتقديرات العلمية وزكاه الناس في ذكائه وعقله، ثم هو بعد ذلك لا يعمل لآخرته، هل هذا يسمى بعاقل؟ الذي يؤثر ساعة تورث بعد ذلك الحزن الدائم والغم الباقي، هل يسمى عاقل من يؤثر شهوة ساعة ويترك الجنة التي من أهم خصائصها أنها دار الخلود؟ إننا ينبغي أن نفهم هذا المعنى جيدا. أنت الآن لما تصنع ذلك؟ لكي أعيش. ولما تعيش؟ أعيش كما يعيش الناس. هل هذا هو الهدف؟ ليس هو الهدف، أعيش لكي أحقق مقصود ربي مني. وما هو مقصود ربك منك؟ أن أعبده سبحانه وتعالى. وهل الذي تصنعه أنت الآن في عبادة الله أم في لهو وعبث وبعد عن الله؟ لا أدري. لا بل تدري، انظر في مآل أمرك، اشتغلت بكذا فأثمر في قلبك ماذا؟ اشتغلت بكذا وكذا وقلت والله أنا أعمل لكي آتي بمال، لكي أتزوج، لكي أعف نفسي، لكي يرضى عني ربي، لكي لا أصنع كذا وكذا من المخالفات، ثم أنت تجلس في هذه المسألة ربما سنون كثيرة، وبعد هذا تأتي بعد الزواج وتقول ما زال الأمر لم يتغير وفتحت علي الدنيا ومسؤوليات الزواج وفتح البيت ونحو من هذا. إذن انظر، فكر، ما الذي يشغلك الآن عن الله؟ تريد شهوة ساعة لحظة، تريد شيئا من الدنيا، ثم بعد ذلك ما المآل؟ ما المصير؟ فكر في مصيرك، فكر أين تذهب، إلى أين سيكون المنتهى. فإذا تفكرت بهذه الطريقة وجدت أن الإجابة إجابة العقلاء والنبهاء، أن يقولوا والله صبر ساعة الآن خير من ألم الخلود، إننا إن نتصبر الآن فلا تمتد أيدينا إلى ما تشتهيه أنفسنا من المخالفات، ونتصبر عن تلك المعاصي، والله إن هذا لا بالأمر الأيسر والأهون من أن تقع أيدينا في تلك المخالفات فتورثنا تلك الحسرات. كيف يكون عاقلا من باع الجنة؟ جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، جنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، جنة أعدها الرحمن لك بيده، تنشغل عن هذه الدار بهذا الحطام لأن هذا الذي بين يديك بالفكر المادي الذي يحكم به العالم الآن، عليك أن تستمتع الآن بما في يدك واترك ما لا تمسكه الآن، كما يقولون هكذا عصفور في اليد خير من ألف على شجرة. فإذا كنا الآن عندنا مال وعندنا كذا وكذا من الدنيا ومن حطامها فلنستمتع به ونعيش حياتنا، ثم بعد ذلك عند الوقت الذي سيحاسبنا الله عز وجل يدبرها الله. وهذا من السفه ومما وسوس به الشيطان لأناس كثر فصدهم عن سبيل الله وعن الصراط بهذه الشبهة السقيمة. يا عبد الله، كيف تؤثر شهوة ساعة وتبيع جنة عرضها السماوات والأرض؟ الحكمة التاسعة، قال: يخرج العارف من الدنيا ولم يقضي وطره من شيئين، بكاؤه على نفسه وثناؤه على ربه. هذا حال من عرف الله. أولا ابتدأ الأمر بمعرفته لنفسه، فمن عرف نفسه عرف ربه، وثنى الأمر بأن تفكر في آيات الله المتلوة وفي آيات الله المشاهدة فتعرف على الله عز وجل، واستحكمت معرفة الله في قلبه فعرفه رحمانا رحيما، وعرفه حكيما عزيزا، وعرفه ودودا حليما، وعرفه كريما جوادا، وعرفه سبحانه وتعالى بصفات الجمال وبصفات الجلال. فلما تعرف عليه أحب وذلل وخضع وانقاد واستسلم لأمره سبحانه وتعالى، فلم ينفك إلا والبكاء سمته، يبكي على تفريطه، يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. يا حسرتنا على ما فرطنا، يبكي على تفريطه، يبكي على آفاته، يبكي على ذنوبه، يبكي على وقت لم يعمره بذكر ربه، يبكي على سوء ما عنده وحسن ما عند ربه له، يبكي إذ ربه يتنزل عليه بالنعم وهو يصعد له تلك السيئات والمعاصي والخطايا، يعامله ربه بالكرم والعبد معرض غير مقبل على ربه الذي يتنزل في الثلث الآخر ويتودد له ويقول له هل فينظر في هذه المعاني فيبكي على نفسه ويطول بكاؤه يبكي على مصيره، لا أدري أمسخط ربي أنا الآن أم مرضيه، ويبكي هل ستسوء خاتمتي أم تحسن، ويبكي إذ هو لا يدري هل سيكون يوم القيامة أول منازل الدار الآخرة، يبكي إذ لا يدري هل قبره سيكون حفرة من حفر النار أم روضة من رياض الجنة، ويبكي إذ لا يعرف هل سيكون مشهده غدا يوم القيامة يوم الحساب، هل سيكون حسابه يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا أم سيكون حسابه عسيرا، فإنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا، يبكي إذ يعرف أن الشمس ستدنو منه حتى تكون قيد ميل حتى تكون بهذا القرب الشديد فيعرق الناس في هذا الموقف، يبكي فهو لا يدري هل سيكون في ظل عرش ربه أم لا، يبكي إذ يعرف أنه سيقف أمام ربه ليس بينه وبين ربه ترجمان ويسأله ربه ويقرره على كل شيء فعله، والكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، يبكي إذ هو لا يدري أسيجتاز الصراط أم يقع في النار، فإذ الصراط هو هذه الشعرة الدقيقة التي هي أدق من الشعر وأحد من السيف، يجتازها العبد وتحتها النار، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم هو لا يدري أيجتاز القنطرة بعد أن يجتاز الصراط أم سيوقفه الناس ويأخذون حقوقهم منه، فلا يدري أتفنى حسناته أم لا، ولا يدري أسيكون له بعد هذا الموقف رصيد يدخله الجنة أم لا، يبكي إذ هو لا يدري أسيكون من أهلها، أسيغمره الله برحمته ويتغمده برحمته فيدخله الجنة، أم أن ربه لن ينظر إليه، فهناك أناس كثر لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، يبكي على نفسه وأيضا يثني على ربه، فتراه دائما أبدا يلهج بالحمد لله يثني عليه صباح مساء، كلما تدبر نعمه عليه ورأى فضل الله عليه ورأى منته سبحانه تراه شاكرا حامدا، تراه معظما مجلا لأمر ربه سبحانه وتعالى، فتراه إذا جلس بين الناس حدثهم عن الله، وتراه إذا خلى بربه وجد قلبه قبل لسانه يثني على الله، وتراه يحب الخلوة فيرفع يديه إلى السماء ويناجي ربه الذي فوق سبع سماوات فوق العرش سبحانه وتعالى، يناجيه بصوت عبد ذليل، أنا الذليل بين يديك يا رب يا كريم يا أكرم يا جواد يا حليم، ارحم من لا راحم له سواك، ولا يغفر الذنوب له إلا أنت، ولا يتوب عليه سواك، عبدك الذليل الخاضع بين يديك، عبدك المسكين ببابك، عبدك محبك وراجي فضلك ببابك، ربي أؤمل ولا يخيب ظني فيك ربي أن تغفر لي وترحمني وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. تراه إذا ذكر اسما من أسمائه ورأى في آية من آيات ربه المتلوة رأى ربه يتكلم على نفسه إنني أنا الله العزيز الحكيم. تراه يطأطئ رأسه ويذل وينكسر ويخضع لربه العزيز، وتراه يستشعر فقره ويستشعر جهله ويستشعر طيشه وهو يطالع اسم الله الحكيم، فيثني على ربه العزيز ويثني على ربه الحكيم ويثني على ربه الرحيم ويثني على ربه الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى سبحانه وبحمده. تراه لا يفطر عن ذكر الرحمن، تراه لسانه دائم الذكر لله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله عدد ما خلق في السماوات وعدد ما خلق في الأرض وعدد ما خلق بين ذلك، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، والله أكبر مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك. فتراه دائم الثناء على الله يناجي ربه ويتقرب له نجيا، فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والحكمة العاشرة قال: المخلوق إذا خفته استوحشت منه وهربت منه، والرب تبارك وتعالى إذا خفته أنست به وتقربت إليه وقربت إليه. هذا أمر معلوم، وهذا أيضا يوسوس الشيطان لكثير من العباد فيه فيجعلهم لا يفهمون هذه الحقيقة، وهذا الأمر المهم معرفته. ألا وهو بعض الناس تراهم يخافون الله عز وجل ويخافون التقرب إلى الله عز وجل، ويستشعرون أنهم إذا تقربوا من الله فإن المعاملة ستكون معاملة شديدة، يحاسبهم الله على النقير والقطمير وعلى أدنى الأشياء، وبالتالي سيعرضون لحساب وإلى عقوبات سريعة، وهذا مما يخافونه فيخافون التقرب. وهذا كما قلت من الوساوس الشيطانية، فلا شك أن الذي يتقرب من ربه ويكون باعثه على ذلك الخوف ابتداء، ثم الرجاء، ثم الحب. الخوف والرجاء والحب طريق العبد إلى الرب تبارك وتعالى، فإذا خاف العبد من ربه حق الخوف واتقاه حق التقوى وخشيه في السر والعلن، وأسألك الخشية في السر والعلن كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه. فإذا كان العبد كذلك محصلا لهذا المقام، مقام الخوف، يكون جزاء الرب أن يطمئنه وأن يهدئ من روعه وأن يجعل من بعد خوف أمنا وأن يجعل من بعد تلك الخشية مزيد من القرب والعلم عنه سبحانه وتعالى، ويجعل أثر هذا الخوف له باقيا يوم القيامة. فمن خاف الله حق الخوف في الدنيا فهذا الذي سيراقب نفسه، وهذا الذي سيتحرى أن يكون دائما أفضل وأن يتغير للأحسن. فإذا خاف الرب تبارك وتعالى أنسه الله، رزقه الأنس به ورزقه القرب، فكان من المقربين الذين هم في روح وريحان وجنة نعيم. أما المخلوق إذا خفته، أما العباد إذا خافوا من العباد، والله يقول: فلا تخشوا الناس واخشوني، فإنهم يصابون عادة بالاضطرابات النفسية، وتراهم يستوحشون وتراهم يقلقون وتراهم يجزعون وتراهم يفرون هنا وهناك حتى لا يقعوا تحت طائلة ظلم ظالم أو عدوان معتد. فالعبد إذا خفته فررت منه، أما الله فإذا خفته فررت إليه، لذا قال ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. رغم قوله نذير مبين ورغم هذا الذي يشعر بمقام شدة، إلا أن الأمر كان هو الفرار إلى الله لا عن الله أو من الله. فالعبد إذا خفته فررت منه، والرب إذا خفته فررت إليه. الحكمة الحادية عشر، قال لو نفع العلم بلا عمل لما ذم الله سبحانه أحبار أهل الكتاب، ولو نفع العمل بلا إخلاص لما ذم المنافقين. وكأنه يتكلم هنا عن مسألة قبول الأعمال، فإن من علامات قبول الأعمال أن يكون العمل فيه ركن القبول كما تعرفون الإخلاص والمتابعة. فإذا فرغ العمل من الإخلاص فهذه والعياذ بالله طريقة أهل النفاق الذين قد فسدت طواياهم ونواياهم، فيعملون بلا نية صادقة فيقعون في هذا الوحل وهذا الدرك الأسفل، درك المنافقين. وهؤلاء الذين لم يعملوا بما علموا، وهؤلاء هم المغضوب عليهم، اليهود الذين لم يعملوا بما علموا، ونعوذ بالله أن نكون من شاكلة أعداء الله، ونعوذ بالله أن نكون في هذا الزمان نعاديهم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يطهر بلاد المسلمين من أدناسهم وأرجاسهم وقذرهم وخبثهم، ثم نحن بعد ذلك نتصف بصفاتهم. فترى الواحد منا لا يعمل بما يعلم، وهتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. فيا من تعلمت شيئا، ويا من أقيمت عليك الحجة الآن إياك أن تكون مع الذين غضب الله عليهم ولعنهم ومقتهم من هؤلاء اليهود أهل الكتاب، وإياك أن تكون ممن سماهم الله عز وجل وبين لك شأنهم وبين لك دركهم، فتكون من أهل النفاق حين لا تخلص في عملك وتريد به غير وجه الله عز وجل. الحكمة الثانية عشر، وهي حكمة جليلة ومهمة في سياسة النفس، قال دافع الخطرة، فإن لم تفعل صارت فكرة، فدافع الفكرة، فإن لم تفعل صارت شهوة فحاربها، فإن لم تفعل صارت عزيمة وهمة، فإن لم تدافعها صارت فعلا، فإن لم تتدارك بضده صار عادة فيصعب عليك الانتقال عنها. هذه مسألة حراسة الخواطر التي هي أهون شيء، وربما تكون على كثير ممن لم يتعود ذلك أصعب شيء. انظر إلى حالك حال الصلاة وأنت قد خطر على بالك الآن أي شيء مما يصدك عن هذا المقام، فلا تنتفع بخشوع في هذه الصلاة وتنشغل بأي شيء صار. أو انظر إليك وأنت وحيدا منفردا، وقد جاءك الشيطان فوسوس لك بوسواس ربما لم يكن يخطر لك على بال أن تفكر أنت في مثل هذه الخواطر الرضيئة، فيأتيك بخاطر. فإذا قلت أعوذ بالله وانتهيت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن من يقول له الشيطان من خلقك، فتقول الله، فيقول من خلق الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فليستعذ بالله ولينتهي، والحديث في الصحيحين، يستعذ بالله وينتهي عن ذلك، يصرف هذه الخاطرة، فهذا أيسر شيء. لكن الإشكال أن يأتي الشيطان ويعرف نقطة الضعف عندك، ويعرف أنك أنت هواك في كذا، فيأتي فيقول لك مثلا أنت ما زلت صغيرة، فلماذا هذا التشدد؟ ولماذا هذا التعقيد للأمور؟ لماذا لا تظهري جمالك للناس؟ أنت لن توفقي إذن للزواج، لماذا لا تكلمي فلان وفلان؟ لماذا لا يكون كذلك؟ لماذا لماذا؟ فما زال بك، فربما هذه الخاطرة لم تخطر لك على بال أصلا أن يأتيك الشيطان فيوسوس لك في هذا الباب، فإذا صرفته وقلت اخسأ يا لعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، انتهى الأمر وانتهى شأن تسويل النفس أو وسوسة الشيطان. لكن إذا ترك الإنسان لها مجالا وقال نعم، فتلقى أول ضربة من الشيطان وفتح القلب فقال نعم هذا صحيح، لماذا لا أصنع؟ فبدأ يفكر، فانتقلت الخاطرة إلى فكرة، وهو التي يسميها بعض أهل العلم أيضا بحديث النفس، فيفكر نعم لماذا لا يكون ذلك وماذا في هذا، ويبدأ في تأمل هذه الخاطرة الخسيسة الرديئة. فإن لم يقل حال إذ أعوذ بالله لماذا أفكر هكذا، كيف لي أن أفكر هكذا، ما الذي يجعلني هذا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ربي أعوذ بك من نفس لا تشبع، أعوذ بالله من هذه النفس الأمارة، اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، فانصرف عن هذا التفكير وبدأ يفكر بطريقة أخرى، ونفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. إن ترك لها المجال تصير شهوة، تبدأ الرغبة، يقول نعم ويبدأ ينصاع لهذه الفكرة، ويبدأ هذا النوع من الانسجام بين هوى النفس وهذه الوسوسة، فيحدث هذا الوفاق بين النفس وبين الشيطان، ويتولد عن ذلك هذه الشهوات وهذه الرغبات المحرمات، فيبدأ يرغب في شيء محرم، يقول وما لي لا أصنع كما يصنع الشباب، ولماذا لا أنظر إلى هذه الصور، ولماذا لا أفعل كذا وكذا، ولماذا لا أجرب كذا، هؤلاء سعداء، هؤلاء يعيشون حياتهم، يبدأ في تكوين الرغبة، أن يكون عنده الدافع والرغبة لفعل المحرم. فإن هو حاربها، وهذه بالمخالفة وبمجاهدة الهوى، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وهذا مما ينطبق عليه قول الله تبارك وتعالى وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم، يجاهد ويخالف هذه الرغبة التي تولدت من خاطرة ففكرة. فإن لم يفعل يبدأ في العزم والهمة، يبدأ يقول نعم علي الآن أن أتدبر شيئا لكي أغذي هذه الشهوة، لماذا لا؟ لماذا أنت يا أختاه هكذا تلبسين هذه الملابس، هذا الإسدال وهذه العباءة، وهكذا يقول الناس أنت ترتدين الألوان الداكنة، وانظري إلى الناس وإلى مسرح الناس في الشوارع وكيف يعيشون حياتهم. ابتدأت خاطرة، ثم صار فكرة، ثم صارت شهوة، فتبدأ تأخذ فيه العزم، لماذا لا أنزل الآن لأشتري ثوبا جميلا، لماذا لا أخلع هذه العباءة السوداء فعلا، لماذا لا أصنع كذا، وهو جاءه الخاطر، لماذا لا ترتاد هذه الديار لله، لماذا لا ترتاد تلك السينمات أو هذه الملاهي أو نحو من ذلك، فيقول نعم لماذا لا، والله حتى يقولون هذه الأفلام ليس فيها شيء خبيث، ويبدأ الشيطان يسول له، فإن وجد منه إعراض مثلا أن ينظر إلى صور محرمة يقول له لا 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 ده فيلم جيد وليس فيه أي شيء، ويعني أمور للتسلية والترويح عن النفس فلا بأس، فيتكون من بعد الفكرة شهوة فيرغب فعلا في ذلك، ثم يبدأ في العزم، ربما يأتي بالجريدة أو يأتي بشيء ويتصل بشخص ممن كان يعرفهم أيام الجاهلية ويقول ماذا في كذا، أو يصنع أي شيء من التدابير، يبدأ في الهم والعزم على الفعل. فإن هو هم وبدأ يتجاوب مع الأمر ويريد التنفيذ في الواقع، إن هو لم يدفع هنا، وإذا هم العبد بالسيئة فأحجم نفسه عنها وتركها لله، تكتب له في هذه المرحلة الرابعة حسنة، لأن الخروج من الهم صعب، إنه خلاص خد كل التدابير علشان يعمل الذنب، فكر ورغب والخطرة تمكنت منه وتحولت لشهوة، والشهوة تحولت لعزيمة، وبدأ ياخد خطوات عملية وسيقوم بالفعل، هنا قال إني أخاف الله رب العالمين. هنا قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، هنا يحجم، فإن أحجم في هذا التوقيت فيكون ذلك بدافع من الإيمان ورحمة الرحيم الرحمن، فهنا يكون استبدال هذا الهم بالسيئة يكون بالثواب الجزيل عند الله فتكتب له حسن. فإن هو لم يصنع ذلك هم فإنه سيصير فعلا، سيبدأ في الفعل وستخلع هذه حجابها، وهذا سيدخل إلى هذه الديار التي يعصى الله عز وجل فيها ليلا نهارا، وهذا سيعود إلى المعاصي التي كان يفعلها، هذا سيعود إلى التدخين، وهذا سيصاحب البنات، وهذا سيغتاب، وهذا سيصنع كذا وكذا، فيصير فعلا. فإذا هو لم يتداركه بضده، يعني بعد ذلك صار فعلا، فتراه يقول في البداية أعوذ بالله أنا لي محارم، لن أنظر إلى النساء، سيرد ذلك لي في أهلي، فأعوذ بالله. ثم هو بعد ذلك يقول له الشيطان وما في ذلك، إنها نظرة لن تحسب عليك. يا أخي هذا شيء ليس مما يحرم، عدن الناس كلها كذلك. فهتت الخطر فتحولت بعد ذلك إلى فكرة، يقول نعم صحيح الناس كلهم ينظرون، ولقد رأيت فلانا وهو رجل صالح رأيته ينظر إلى امرأة وجدت كذا، فكرة بقى شيطانية علشان يسول لنفسه. ثم بعد ذلك تنتقل الفكرة فتصير شهوة، نعم أنا شاب ومن حقي أن أعيش حياتي وما في ذلك، معدين النساء كلها ماشية في الشوارع كاسيات عاريات وما في ذلك، وكل ما حولي كذلك، التلفاز فيه صور النساء والمجلات والجرائد وفي كل مكان أجد هذا، فكيف أغض بصري، هذا أمر صعب. فيبدأ في تسويل الأمر إلى نفسه، فينتقل من الخطرة الفكرة للشهوة فيعزم، ثم تراه ينظر فنظر مرة، ربما في أول مرة ندم وقال لماذا صنعت ذلك، ما كان يحق لي ذلك، أخاف أن يكون عاقبة ذلك سم في القلب، ثم بعد ذلك يرد إلي في الدنيا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. فتراه بعد ذلك نظر مرة ثم مرة ثم عشرة ثم مئة ثم ألف، ثم صار عادة، وهي مرحلة استمراء الذنب. فتراه إذا قلت له يا عبد الله اتق الله، يقول الرحمن قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، يقول لك يا شيخ هذه الآية كانت في عصر النبي، هذا كيف يطبق في عصر تدري ما الفتن فيه، خلينا واقعيين، المسألة ما بقتش كده، ما تتكلمش في مسائل إطلاق البصر وغض البصر والكلام ده، الكلام ده عفى عليه الزمان، لأنه استمرأ الذنب، فلربما يقع منها هنا في الكفر باستحلاله الذنب، فيقول لك ليس هناك من ذنب يسمى إطلاق البصر، كما يقع الآن والعياذ بالله في كبائر الذنوب، يقولون ليس هناك ما يسمى بهذا بالزنا، الزنا هذا لو كان على جهة الجبر والإكراه، إنما أن يكون هكذا عن طريق الحب والغرام والهيام فهذا ليس بداخل تحت العقوبة ولا كذا ولا كذا، يستحلون ما حرمه الله، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بذلك، أخبرنا بأنه سيأتي على أمتي قوم يستحلون الحرة، أي يستحلون الفرج، أي يستحلون الزنا والحرير والخمر والمعازف، فإن لم تتداركه بضده صار عادة فيصعب عليك الانتقال عنها. فهذه الحكم التي تدارسناها كما ترون من الأهمية والخطورة بمكان، وليتكم تحفظونها، ليتكم يا من تسمعونني الآن تحفظونها، فهي من الأهمية والخطورة بمكان. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا، وأن يجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا، وأن لا يجعل حظنا منه ألسنتنا، وأن يكون في هذا واعظ، أن يكون في هذا واعظ لنا جميعا. نسأله تبارك وتعالى الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسأله موجبات رحمته وعزائم مغفرته، ونسأله السلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر، ونسأله قلبا سليما ولسانا صادقا. اللهم إنا نسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك سبحانك علام الغيوب. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد في الأولين، وصل وسلم وبارك على نبينا محمد في الآخرين، وصل وسلم وبارك على نبينا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك عليه على عبدك ومصطفاك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك في هذا اليوم فتحه ونصره وبركته وهداه. اللهم اجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. اللهم إنا نعوذ بك من همزات الشياطين، ونعوذ بك ربنا أن يحضرون. اللهم إنا نعوذ بك من همزات الشياطين، ونعوذ بك ربنا أن يحضرون. اللهم احفظنا بحفظك الذي لا يرام، واكلأنا بعينك التي لا تنام، ورد عنا كيد الكائدين، ورد عنا ظلم الظالمين، ورد عنا حسد الحاسدين. اللهم إنا نعوذ بك من شياطين الإنس والجن، اللهم إنا نعوذ بك من شياطين الإنس والجن. اللهم اكلأنا، اللهم احفظنا، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، وانصرنا على من بغى علينا. ربنا اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، إليك أواهين، إليك منيبين. تقبل ربنا توبتنا، واغسل ربنا حوبتنا، وأجب ربنا دعوتنا، واسلل ربنا سخائم صدورنا. اللهم ارزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. فستذكرون ما قلت لكم، وأفوض أمري إلى ربي، إن الله بصير بالعباد. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.